أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الدليل الثالث: البناء العقلائي وبيانه في مقدمتي. المقدمة الأولى: جرى بناء العقلاء على حجية خبر الثقة لأجل إفادته الظن، فالنكتة في حجية خبر الثقة عند العقلاء أنه يفيد الظن. المقدمة الثانية: بما أن النكتة العقلائية للأخذ بخبر الثقة هي الظن، فيمكن التعدي لكل أمارة تفيد الظن كالشهرة الفتوائية. والنتيجة هي حجية الشهرة الفتوائية بالبناء العقلائي المنعقد على الأخذ بالظن من الأمارات الظنية. ويلاحظ عليه أولا: لا نحرز أن بناء العقلاء على حجية خبر الثقة لأجل إفادته الظن، بل لعل ذلك من باب حفظ النظام. ولئلا يحصل الهرج والمرج يعتمدون على خبر الثقة. أورث الظن أم لم يورث الظن؟ بل المناط على الوثاق. ثانيا: لو سلمنا بأن البناء العقلائي على الأخذ بخبر الثقة لأجل إفادته الظن، فمع ذلك لا نستطيع التعدي لكل ظن، لأن حجية البناء العقلائي تحتاج إلى الإمضاء من الشارع. فالمقدار الذي يمضيه الشارع من هذا البناء فهو حجة، والذي لا يمضيه فليس بحجة، والذي قد أمضاه الشارع هو البناء العقلائي على حجية خبر الثقة. ولا يحرز إمضاؤه هذا البناء على حجية الشهرة الفتوائية. ومع الشك فالمرجع الأدلة الناهية عن الأخذ بالظن. فتحصل إذن أن هذا الدليل غير تام. نستطيع الآن نختم ونطبق ونستطيع نضيف شيئاً إضافياً لك دليلاً رابعاً إن أردت. نعم، الدليل الرابع آية النبأ، وقد أشار الشيخ المظفر في أصوله بهذا الدليل فهو ليس جديداً عليك. وبيانه أولاً إن الظاهر من التعليل في آية النبأ وهو قوله أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هو أن السر في عدم حجية خبر الفاسق الجهالة والوقوع في الندامة، هذا أولا. ثانيا، مقتضى هذا التعليل التعميم، فكل ما يوجب الجهالة والوقوع في الندامة فليس بحجة، وكل ما لا يوجب الجهالة والوقوع في الندامة فهو حجة. والشهرة الفتوائية لا توجب الجهالة والوقوع في الندامة. والنتيجة حجية الشهرة الفتوائية. ويلاحظ عليه أن هذا الاستدلال ليس استدلالاً بعموم التعليل، وإنما هو استدلال بنقيض التعليل، وفرق بين الاستدلال بعموم التعليل فهو حجة، وأما الاستدلال بنقيض التعليل فليس بحجة. والمقام ليس استدلالا بعموم التعليل بل بنقيض التعليل، فإن الشهرة الفتوائية ليست مما يوجب الجهالة والوقوع في الندامة، وهذا نقيض التعليل. التعليل ماذا يقول؟ ما يوجب الندامة والجهالة غير حجة، نقيضه ما لا يوجب الجهالة والندامة هو الحجة. ولا دليل على أن نقيض التعليل عام ويعمم، فالذي يعمم هو التعليل وليس نقيض التعليل، إذ لا مانع أن يكون الشيء لا يوجب الجهالة ولا الوقوع في الندامة ومع ذلك لا يكون حجة، وهذا نظير لا تأكل الرمان لأنه حامض، فهذا التعليل يعمم، فكل حامض لا تأكله، لكنه لا يدل على أن كل ما ليس حامض فيجوز أكله، إذ لعل بعض ما ليس حامضا لا يجوز أكله، ومقامنا من هذا القبيل. فالآية تدل على أن كل ما يوجب الجهالة والوقوع في الندامة ليس بحجة، ولا تدل على أن كل ما لا يوجب الجهالة والوقوع في الندامة حجة كي يستدل بها على حجية الشهرة الفتوائية. إن شاء الله غير واضح الآن. تم الكلام في هذا الفصل واتضح لديك أن الشهرة الفتوائية غير حجة. نعم قد تكون حجة إذا انسد باب العلم والعلم بناء على دليل الانسداد، لكن بحثنا الآن ليس من خلال دليل الانسداد بل من خلال الأدلة الخاصة، هل تثبت حجية الشهرة الفتوائية أم لا؟ وقلنا لا. طبق مولاي. قال فصل: مما قيل باعتباره بالخصوص، يعني بالأدلة الخاصة مو بدليل الانسداد، هذا مقصود من بالخصوص، بالخصوص يعني بالأدلة الخاصة لا بالدليل العام وهو الانسداد، الشهرة في الفتوى ولا يساعده دليل، هذا على رأي المصنف. خب ما هي الأدلة المحتملة؟ المصنف أشار لثلاث، لاحظ هذا الدليل الأول، أدلة حجية خبر الثقة، وتوهم دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه، يعني على حجية الشهرة الفتوائية، بالفحوى يعني بالأولوية، لكون الظن الذي تفيده الشهرة الفتوائية أقوى مما يفيده الخبر، فإذا كان الخبر حجة لكونه يفيد الظن فمن باب أولى الشهرة الفتوائية لأن الظن منها أقوى، فيه ما لا يخفى، هذا التوهم فيه ما لا يخفى. أولا هذه المناقشة الأولى التي ذكرناها، ضرورة عدم دلالتها يعني أدلة حجية خبر الواحد على كون مناط اعتبار إفادته للظن، على كون مناط اعتباره يعني خبر الواحد إفادته للظن، لا لعل تعبدا أفاد ظنا أم لا، غايته تنقيح ذلك بالظن، يعني أقصى ما لدينا الظن أننا نظن أن الشارع جعل خبر الواحد حجة لإفادته الظن، لا نجزم بل نظن، غايته تنقيح ذلك بالظن، إذن فالأولوية ظن ظنية لا قطعية، وهو لا يوجب إلا الظن بأنها يعني الشهرة الفتوائية أولى من خبر الواحد بالاعتبار، ولا اعتبار به يعني بالظن، فالأولوية الظنية لا حجية لها. المناقشة الثانية الآن، مع أن دعوى القطع بأنه يعني الظن ليس بمناط لحجية خبر الواحد غير مجازفة، يعني نجزم بأن المناط في حجية خبر الواحد ليس الظن، لا تعبدا، وإلا لو كان المناط هو الظن إذن لو لم يوجب الظن سقط خبر الواحد عن الحجية وهذا لا يلتزم به، واضح الكلام. الآن الدليل الثاني والمناقشة له، الروايات، وأشار المصنف لروايتين، مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنظلة، يقول: وأضعف من هذا الدليل الأول توهم دلالة المشهورة يعني مرفوعة زرارة والمقبولة يعني مقبولة عمر بن حنظلة عليه، قربنا الدلالة بالأمس والمناقشة، لماذا؟ لوضوح أن المراد بالموصول في قوله في الأولى مرفوعة زرارة، خذ بما اشتهر، بما هذا الموصول بما، وفي الثانية ينظر إلى ما ما ما، يعني الذي كان من روايتهم عنه في ذلك الذي حكم به المجمع على بين أصحابك فيأخذ به. ما المقصود من الاسم الموصول؟ ليس مطلق الشهرة روائية عملية فتوائية، لا، بل المقصود بالاسم الموصول خصوص الشهرة الروائية بقرينة السياق، هو الرواية، الشهرة في الرواية لا ما يعم الفتوى كما هو أوضح من أن يخفى، لأن أصلا الرواية من أولها إلى آخرها تتكلم عن الأخبار المتعارضة. فإذا قال خذ بما اشتهر يعني بالرواية المشهورة ولا إطلاق، فلا تتمسك بالإطلاق لأن القدر المتيقن ما نعمل التمسك بالإطلاق. الآن الدليل الثالث يا مولاي، نعم بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء، مو بآية النبأ أو بالأخبار، لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته، بل يبني العقلاء على حجية كل أمارة تفيد الظن، ومنها الشهرة الفتوائية، كل أمارة مفيدة للظن أو للاطمئنان، لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد مولاي. هنا كلام عريض طويل ما مقصوده، وجلس الشراح يحللون إن دون إثبات ذلك اسم الإشارة ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ لا يا ليته ما قال. طبعا المناقشتان اللتان ذكرناهما ما صرح بهما، لكن يحتمل أنهما هما المرادتان عند المصنف. فما هو مراد من دون إثبات ذلك خرط القتاد؟ إن قيل أو عفوا إن كان مقصوده هو البناء العقلاء على حجية خبر الواحد، يعني دون إثبات بناء العقلاء على خبر الواحد خرط القتاد، فهذا واضح البطلان، لأن المصنف عمدة الدليل عنده على حجية خبر الواحد السيرة والبناء العقلاء، فكيف يقول دون إثبات ذلك خرط القتاد؟ وليكن لنا منظر. وإن كان مقصود بدون إثبات ذلك خرط القتاد، يعني لا يبعد، يعني ما ذكره من عدم الاستبعاد دون إثبات خرط القتاد فهذا تنافي، كيف يقول لا يبعد ثم يقول دون إثبات عدم البعد خرط القتاد؟ هذا تنافي. وإن كان مقصود دون إثبات ذلك يعني دون إثبات حجية الشهرة بهذا البناء العقلائي خرط القتاد فلا بأس به، وإن كانت العبارة ضيقة عن إفادته. إنما شرحت ذلك لأنك ستجده في الشروح تحليلات كذا وكذا، وسيد فاضل تعرف يهتم بالعبارة لأنه يخطط عند تخطيط مستقبلي، يريد يشرح الكفاية، يقول من الآن خليني أبدأ أرجع الضمائر وأسماء الإشارة. فصل. والبحث في هذا الفصل عن الأمارة الخامسة وهي خبر الواحد، والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو المراد من خبر الواحد، ولم يتعرض المصنف لهذه النقطة، لكن الشيخ الأعظم بينها مفصلة. إن الخبر يمكن أن نقسمه لأقسام أربعة. القسم الأول الخبر المتواتر، وهو الذي يكثر رواته بحد يمتنع اجتماعهم على الخطأ أو الاشتباه أو الكذب عادة. القسم الثاني الخبر المستفيض، وهو الذي يكثر رواته لكن ليس بحد التواتر، فلا يوجب حصول العلم بل حصول الاطمئنان. القسم الثالث خبر الواحد المحتف بقراء قطعية، وهو الخبر الذي يكون رواته أحادا كثلاثة أو أربعة مثلا، لكن تشهد له قراءة قطعية بحيث يحصل القطع بصحته لهذه القراءة، سواء القراءة عقلية أم كانت القراءة نقلية. القسم الرابع خبر الواحد غير المحتف بقراء قطعية، وهو الخبر الذي ينقله أحد من الرواة كواحد أو اثنين أو ثلاثة، بحيث لا يصل إلى حد التواتر ولا حد الاستفاضة، ولا يكون محتفا بقرائن قط قطعية. والبحث فعلا عن هذا القسم الرابع، لأن القسم الأول الخبر المتواتر حجة لحجية العلم، فإنه يفيد العلم والعلم حجة بذاته، والقسم الثاني الخبر المستفيض أيضا حجة لأنه يفيد الاطمئنان والاطمئنان حجة سواء بذاته أو بالسيرة كما بحثنا سابقا. والخبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعية أيضا حجة لأنه يفيد القاط، والقاط حجة بذاته. إذن فبحثنا عن الخبر الظني لا الذي يفيد العلم، وهذا خاص بالقسم الرابع. والمقصود بخبر الواحد كما اتضح لك ليس الواحد يعني الراوي الواحد، بل المقصود بالواحد يعني الآحاد، ما لم يبلغ حد التواتر أو الاستفاضة أو لم يكن محفوفا بقرائن قطعية. النقطة الثانية هل خبر الواحد حجة أم لا؟ ذكر المصنف بأن المشهور حجية خبر الواحد في الجملة لا بالجملة. ويمكن تحليل عبارته عند ذكر الأقوال في مسألة حجية خبر الواحد، حيث توجد عدة أقوال أشار لها الشيخ الأعظم في الرسائل. القول الأول عدم حجية خبر الواحد، وهذا ما ذهب له المرتضى وابن إدريس وابن زهرة، ونسب للمفيد. ولذا قال المصنف المشهور هو الحجية، فهناك قول في قباله وهو عدم الحجية، وهذا ما أشرنا إليه. القول الثاني حجية خبر الواحد إذا كان موجودا في الكتب الأربعة، سواء كان صحيحا أم موثقا أم حسنا أم ضعيفا من الناحية السندية، فكل خبر واحد في الكتب الأربعة حجة. وهذا مبنى بعض الإخباريين كصاحب الحدائق وصاحب الوسائل. القول الثالث حجية خبر الواحد إذا عمل به المشهور، وأما إذا لم يعمل به المشهور فهو ساقط عن الحجية. وإن كان صحيحا من حيث السند، وهذا ما ذهب له المحقق الحلي في المعتبر. القول الرابع حجية خبر الواحد إذا كان الراوي عدلا، يعني إماميا ثقة، ولا يكفي مجرد كون الراوي ثقة، وهذا ما ذهب له الشهيد الثاني مولاي بلغك الله الأماني. القول الخامس حجية خبر الواحد إذا كان الراوي ثقة، سواء كان إماميا أم لا، وهذا ما ذهب له مشهور المتأخرين. القول السادس حجية خبر الواحد إذا ظن بصدوره، سواء كان من الناحية السندية معتبرا أم لم يكن، فإذا ظن بصدوره فهو حجة، وإن لم يظن فليس بحجة ولو كان من الناحية السندية معتبرا. فالحجية للخبر الموثوق به، وهذا مبنى مشهور المتقدمين. وهناك أقوال أخرى، لكن الشيخ الأعظم اقتصر على الإشارة لهذا، وهذا هو مقصود المصنف بقوله في الجملة، حيث يريد أن يشير إلى أنه هناك أقوال في حجية خبر الواحد، لكن فيها تفاصيل في الجملة من حيث السعة والضيق. واضح الكلام؟ النقطة الثالثة، هل مسألة حجية خبر الواحد من المسائل الأصولية أم لا؟ وهذه المسألة يا مولاي تعرض لها المصنف في أول الكفاية، في أول الكفاية في صفحة 22، وبحثناها مفصلة. حيث طرح إشكال في عد مسألة حجية خبر الواحد من علم الأصول، وهذا الإشكال هو أن المعروف والمشهور بين الأعلام هو أن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وعلم الأصول يبحث عن عوارض موضوعه، يعني عن عوارض الكتاب وعوارض السنة وعوارض الإجماع وعوارض العقل. واضح؟ ومن المعلوم أن خبر الواحد ليس كتابا ولا عقلا ولا إجماعا، بل ولا سنة، لأن السنة هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره، وخبر الواحد ليس هو قول المعصوم ولا فعله ولا تقريره، بل هو حاكم عن قوله أو فعله أو تقريره. إذن فخبر الواحد ليس هو السنة، بل هو حاكم عن السنة، والسنة محكي عنه. وبناء على هذا الأساس لا تكون مسألة خبر الواحد من المسائل الأصولية، مع أنها من أهم المسائل في علم الأصول، فإن جل الأحكام الشرعية إنما ثبتت ببركة خبر الواحد. فكيف يقال حينئذ بأن خبر الواحد ليس من علم الأصول؟ لأن علم الأصول مختص بالبحث عن عوارض موضوعه، يعني عن عوارض الكتاب، حجية الكتاب وعدم الحجية، حجية السنة وعدم الحجية، حجية الإجماع وعدم الحجية، حجية العقل وعدم الحجية، وخبر الواحد ليس من هذه الأمور الأربعة. ومصيبتاي يا مولاي. وأجيب عن هذا الإشكال بعدة أجوبة. الجواب الأول أن يقال بما ذكره المصنف سابقا وأشار له هنا أيضا، وهو أن موضوع علم الأصول لا ينحصر بالأدلة الأربعة، بل يعم كل ما يقع كبرى في قياس الاستنباط. وخبر الواحد يقع كبرى في قياس الاستنباط، حيث نقول مثلا هذا خبر واحد دل على وجوب الجمعة، هذا الصغرى. خبر الواحد حجة، هذا الكبرى. النتيجة وجوب الجمعة. إذن فالصحيح أن موضوع علم الأصول كل ما يصلح أن يكون دليلاً وحجة للاستنباط، كما ذكر ذلك أيضاً الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة. وبناءً على ذلك فيكون خبر الواحد من علم الأصول، لأنه من جملة الأدلة، ونحن نبحث في الأصول عن حجية هذا الدليل، فالبحث إذن أصولي. الجواب الثاني ما ذكره المصنف في بداية الكفاية، وهو أن المراد من السنة أعم من قول وفعل وتقرير المعصوم. فالسنة تشمل المحكي والحاكي أيضا، فالسنة تشمل الخبر، وبما أنها تشمل الخبر إذن فالبحث عن الحجية للخبر بحث عن حجية السنة، فهو بحث أصولي. ولذلك قال في صفحة 23 من الكفاية: وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها، يعني الخبر، فلأن البحث في تلك المباحث وإن كان عن أحوال السنة إلى آخر كلامه. واضح، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث ما أشار له بعض الأعلام كالسيد الخوئي أعلى الله مقامه، وهو أنه ليس بالضرورة أن يكون لكل علم موضوع، بل المدار على وجود محور لهذا العلم وغرض من جعله، وهناك غرض من علم الأصول وهو معرفة طريقة استنباط الأحكام الشرعية. فكل ما يدور في رحى هذا الغرض فهو أصولي وحجي، وخبر الواحد مما يدور حول هذا الغرض. إذن فيكون من مسائل علم الأصول. واضح؟ فليس بالضرورة أن نتقيد بوجود موضوع لعلم الأصول وهو الكتب وهو الأدلة الأرض. لا، الجواب الرابع ما أفاده صاحب الفصول في صفحة 12 من الفصول الغروية، وأشرنا لكلام مولاي، راجع جزء 1 صفحة 14 صفحة 24 هناك تفصيل لكلامه، وهو أن البحث في علم الأصول منصب عن دليلية الدليل وأحوال الدليل. ولذا قال ما نصه: وأما بحثهم عن حجية الكتاب وخبر الواحد فهو بحث عن الأدلة، لأن المراد بها ذات الأدلة لا هي مع وصف كونها أدلة، فكونها أدلة من أحوالها اللاحقة لها. إذن فبما أن البحث عن الأدلة بما هي هي، لا بوصف كونها أدلة حجة، بل بما هي هي، فحينئذ تدخل مسألة خبر الواحد في موضوع علم الأصول.
إذا كان البحث لا بما هي هي،
بما هي هي، فالبحث إذن ماذا قال هنا؟ فالبحث إذن عن الأدلة بما هي؟ الأدلة بما هي هي، نعم بما هي هي، وليست بما هي حجة. هكذا بحث،
البحث عن أحوال الدليل ودليلية الدليل، يعني البحث عن الدليل بما هو
نعم، يعني ليس قبل المفروغية عن حجيته، فنحن نريد أن نحقق حجيته، فالبحث إذن عن الدليل بما هو. فموضوع علم الأصول الأدلة بما هي هي، والبحث منصب على إثبات دليليتها. واضح المقصد؟ يعني موضوع علم الأصول الكتاب بما هو، السنة بما هي، الإجماع بما هو، العقل بما هو، والبحث الأصولي منصب حول دليليتها. واضح بعد الآن؟ فبناء على ذلك يتضح أن خبر الواحد من علم الأصول، ويلاحظ على هذا الجواب أن مجرد كون موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي هي لا يثبت أن خبر الواحد من جملة الأدلة الأربعة، هذا لا رفض له. فسلمنا بأن البحث حول بأن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي هي، لكن هذا لا يثبت أن خبر الواحد من جملة الأدلة الأربعة، إذن فهذا تسليم بالإشكال لا حل له، وقد أشرنا لذلك هناك وفصلنا، فراجع ما ذكرنا. الجواب الخامس ما أشار له الشيخ الأعظم وهو أن خبر الواحد داخل في ضمن السنة من الأدلة الأربعة، فإن البحث عن حجية خبر الواحد من أجل تحقيق أن السنة تثبت بخبر الواحد أو أن السنة لا تثبت بخبر الواحد، فيرجع بالتالي البحث في خبر الواحد للبحث عن السنة. لأن البحث في الواقع مرجعه إلى أن السنة هل تثبت بخبر الواحد أم لا، وبالتالي تكون مسألة خبر الواحد من المسائل الأصولية. ويجيب المصنف عن هذا الجواب ويلاحظ عليه ملاحظتان. تأتيان غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. سلمكم الله ورعاكم. كيف؟ حفظكم الله سيدنا الجليل ورعاكم.